أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: ولا بد في صحة الإجارة على وجه اللزوم من كون المنفعة مملوكة له، أي للمؤجر أو لمولاه، وهو من يدخل تحت ولايته ببنوة أو وصاءة أو حكم، سواء كانت مملوكة له بالأصالة، كما لو استأجر العين فملك منفعتها بالأصالة لا بالتبعية للعين ثم أجرها، أو أوصى له بها أو بالتبعية لملكه للعين. حاصل هذه المسألة أن الإنسان لا يمكن له أن يؤجر ما لا يملك، لا بيع إلا في ملك، لا إيجار إلا في ملك، أو تكون له وكالة أو له وصاية أو له أو له، واضح، أو له ولاية كأب أو له ولاية كحاكم شرعي. بالنتيجة لازم في جهة ملكية، واضح الفكرة، أو مسوغ شرعي ليستطيع أن يؤجر تلك المنفعة أو تلك العين. طبعا سواء كانت هذه الملكية بالتبع أو بالأصالة، مرة أنا أملك الدار وأملك منفعته، تمام ولا لا؟ المنفعة تابعة للعين، واضح، فيمكن لي أن أؤجر شنه تلك العين. ومرة لا، المنفعة ما أملكها شنه بالتبعية، إنما أملكها بالأصالة، يعني أنا استأجرت العين، العين لا أملكها، أنا استأجرت من جنابكم مثلا العين، ليش؟ حتى أستفيد من المنفعة، منفعته سكن الدار، ثم بعد ذلك أستأجرها. أنا لما أؤجر أنا ملكت المنفعة بالأصالة. أنا بخلاف لو كنت مالكا للدار، لو كنت أنا مالكا للدار فهنا أنا ملكي للمنفعة بالتبع لا بالأصالة، يعني أنا مالك للعين وبتبعها مالك شنه؟ للمنفعة. فبالنتيجة أنا حتى يجوز لي أن أؤجر الدار وبحيث أنقل المنفعة إلى شخص آخر من خلال عقد الإيجار، لابد أن أكون مالكا إما بالأصالة أو بالتبعية، واضح الفكرة الآن؟ لاحظ العبارة: ولا بد في صحة الإجارة على وجه اللزوم. ليش قال على وجه اللزوم؟ لأنه قد يتحقق عقد الإجارة ولكن ليس فيه إلزام، مثل عقد الإجارة الفضولي فإنه يتوقف على الإجازة، واضح الفكرة. ولا بد في صحة الإجارة على وجه اللزوم، لأن الإجارة عقد لازم، من كون المنفعة مملوكة له، أي للمؤجر أو لمولاه، يعني لمن كان مملوكة المنفعة، لمن كان مؤجر وليا عليه، واضح الفكرة، أو لمولاه، وهو من يدخل تحت ولايته ببنوة، فالأب يستطيع أن يؤجر بيت ابنه، أو وصاء، فالوصي يستطيع أن يؤجر بيت المصالي، أو حكم، فالحكم الشرعي أو القيم المجعول من قبل الشرع يمكن له شنه أن يؤجر، سواء كانت مملوكة هذه المنفعة له للمؤجر بالأصالة، كما لو استأجر العين فملك منفعتها، هذا بالأصالة، أنا ملكت العين بالأصالة. ليش؟ أنا لا أملك الدار حتى أقول أملك المنفعة بالتبع، أنا أملك المنفعة مباشرة حيث أني استأجرت من جنابكم الدار فملكت المنفعة مباشرة، هذه يسمونها ملكية بالأصالة. أما لو كنت لا، أنا أملك العين، إذا ملكيتي للمنفعة لا بالأصالة بل بتبع ملكيتي للعين. سواء كانت مملوكة له بالأصالة، كما لو استأجر العين فملك منفعتها بالأصالة لا بالتبعية للعين ثم أجرها، أو أوصى له بها، هم هذا من الأفراد اللي بالأصالة، أوصى له بها، يعني زيد من الناس أوصى لعمر قال هذه سكن الدار بعد وفاتي تكون لمن؟ تكون لباكر، باكر ملك شنه؟ منفعة السكنة بالأصالة، مثل ذاك المستأجر، أو بالتبعية، الملكية تصير بالتبعية مصر بالأصالة لملكه للعين، واضح الفكرة. وللمستأجر أن يوجر العين التي استأجرها إلا مع الشرط المجر إلا مع شرط المؤجر الأول عليه، يعني على المستأجر الأول، استيفاء المنفعة بنفسه، فلا يصح له حينئذ أن يؤجر إلا أن يشترط المستأجر الأول على الثاني استيفاء المنفعة له بنفسه رجاء الانتفاء. خذ قاعدة في الإجارة: ما دمت أنك استأجرت المنفعة فإنه شنه؟ يجوز لك أن تؤجر تلك العين لغيرك، لغيرك، إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة، إذا قال لك أنك تستوفي المنفعة بنفسك. إذا قال لك أنك تستوفي المنفعة بنفسك لا يجوز لك أن تؤجر للغير، إلا في حالة واحدة، أنك أنت المستأجر، لما تأجره للأجير للمستأجر الثاني تقول له، تقول له بشرط أن تكون بنفسك. ها شون يعني يصح هذا؟ هو ذاك الأول المستأجر لما استأجر العين شرط عليه المؤجر أن لا يؤجر غيره، فكيف صحته هنا؟ ها فرق بين أن يؤجر يشترط عليه أن تكون المنفعة يستوفيها بنفسه، وبين أن يكون المنفعة يستوفيها المستأجر لنفسه. وللأسف الشديد، وللأسف الشديد، مع أن العبارة ظاهرة في هذا المعنى، الشراح الذين راجعتهم لم يشرحوا هذا البحث بهذه الطريقة، مع أن البحث واضح. يعني فرق الشهيد الثاني، قال فرق بين أن يكون الاستئجار بنفسه، أن يكون يستوفي المنفعة المستأجر، أن يشترط على المستأجر الأول أن يكون يستوفي المنفعة بنفسه أو لنفسه. الآن لاحظ العبارة، يبدو واضح عندكم. يقول وللمستأجر، وللمستأجر حياكم الله، عليكم السلام، وللمستأجر أن يؤجر العين التي استأجرها إلا مع شرط المؤجر الأول عليه استيفاء المنفعة بنفسه، فلا يصح له، اكتب للمستأجر الأول، فلا يصح له للمستأجر الأول حينئذ أن يؤجر، أن يؤجر على غيره، إلا أن يشترط المستأجر الأول على المستأجر الثاني استيفاء المنفعة له بنفسه، فيصح أن يؤجر أيضا لعدم منافاتها لشرط المؤجر الأول. وضح الآن؟ أعيد المطلب للمشايخ الذين حضروا مؤخرا. حاصل هذه المسألة رجاء الالتفاء، قاعدة عندنا في باب الإجارة: إذا استأجرت عينا اللي تريد مثلا سكنها، استأجر أي شيء، الدار غير أو فرس للركوب، المهم إذا استأجرت شيئا يمكن لك أن أن تؤجره لغيرك، أنت المستأجر الأولي يمكن أن تؤجره لغيرك، لكن إلا إذا اشترط المؤجر المؤجر الأصلي اشترط على المستأجر الأول، قال له فقط أنت تستوفي المنفعة من العين التي استأجرتها مني بشرط أن تستوفي المنفعة بنفسك، حينئذ لا يجوز للمستأجر أن يؤجر غيره إلا في حالة واحدة، رجاء الالتفات، إلا في حالة واحدة، أن يشترط المستأجر هذا الأول على المستأجر الثاني، يقول لها بشرط أن تستأجر أجرك هذا العين اللي استأجرته من فلان، أجرك أنا مرة ثانية، لكن شوف أنت لما تستوفي المنفعة شنه؟ بنفسك. قد تقول تعال شلون 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 يجوز هذا؟ هو هذا ينافي شرط المؤجر، المؤجر يقول بشرط ما تستوفي المنفعة أنت بنفسك، يقول وقف، بنفسك غير لنفسك، بنفسك غير لنفسك، تعرف معنى بنفسك؟ بنفسك يعني أنت ممكن أن تؤجر للثاني وأنت تقعد وياه، بنفسك مو معناته لنفسك، يعني يمكن أنت تقعد وياه وهم تأجر على غيرك، يعني هو ما قال تستوفيها بنفسك، هذا اللي بستوفيها بنفسي، لكن ما خلي غيري وياي، فأؤجرها أنا المستأجر الأول، أجر على غيري ولا صار وياه، واضح؟ بنفسك لا بمعنى لنفسك، بنفسك تختلع من نفسك، واضح؟ فإذا لا منافاة بين هذا شنو هذا الفعل الذي فعله الواو إيجار العين مستأجرة من قبل المستأجر الأول، لا منافاة بينه وبين شنو ما عمل به، يعني لا منافاة بين أن يقوم بإيجار العين وبين ما ذكره المؤجر من شرط، واضح الفكرة؟ لذا قال فلا يصح له للمستأجر الأول حينئذ أن يؤجر على غيره إلا أن يشترط المستأجر الأول على الثاني، على المستأجر الثاني استيفاء المنفعة له بنفسه، بنفس المستأجر الأول، فيصح بطبع بنفسه. بعضهم يقول بالمستأجر بنفس المستأجر الأول مثل السيد محمد حسن ترحين، كلا المقصود به المستأجر الثاني، فيصح أن يوجر أيضا لعدم منافاتها لشرط المجر الأول، لأن المجر الأول قال أن تستوفي المنفعة بنفسك، أنا بنتستوفي المنفعة لنفسي، هذا مو معناته أنا منحصر لوحدي، لا بنفسي، بنفسي أنا أتكفل، أنا أروح أسكن وهم ذاك أجيب أسكن وياي، ملتفت أنت؟ لا هذا يصير، يصير. أمثل لك مثال، أنا جناب الشيخ عبد الله أجرني داره في شقتين، في شقتين رجع الالتفات وشرط علي أن تستوفي المنفعة بنفسك، لما يقالب حلو، أنا بعد فقيه وأفتهم إيش قاعد يصير الحكي، قال لي تستوفي يستوفي بنفسي ما يخالف قابل الشرط. قمت رحت سيد محمد قلت أنت تدور شقة، أنا عندي شق، أنا تاسكن وياي في الشقة، ليش؟ لأن هذا بنفسي أنا مستوفي بنفسي، أنا الحين وذوي بس أنا ما دخلت هذا وياي، أنا مش أجرت شقة واحدة ومنعني من أن أذى، أنا البيت كله مستأجر خلته، أنا ما زلت أنا مستوفي، أنا جاي أستوفي الحين، أنا مو معناته لنفسي بالخصوص محصور علي الإيجار، بنفسي أنا أقوم بالشغلة، أنا مو معناته أنه غيري لا يدخل، واضح؟ لذا قال لعدم منافاته لشرط المجر الأول فإن استفاءه المنفعة بنفسه أعم من استفائها لنفسه. وللأسف الشراح لم يشرحوها بهذا الشعر، معنى العبارة واضحة. طيب على تقدير الجواز تترتب مسائل، وعلى تقدير جواز إيجاره لغيره هل يتوقف تسليم العين على إذن مالكها؟ قيل نعم، إذ لا يلزم من استحقاق استيفاء المنفعة والإذن له في التسلم جواز تسليمها لغيره، فيضمن لو سلمها بغير، وقيل يجوز تسليمه من غير ضمان لأن القبض من ضرورات الإيجار للعين وقد حكم بجوازها، والإذن في الشيء إذن في لوازم. بناء على أنه يجوز أن المستأجر الأول للعين يجوز أن أؤجرها لمستأجر الثاني، بناء على هذا أنا لما أسلم العين للمستأجر الثاني، أنا المستأجر الأول لما أريد أسلم العين التي أجرتها على المستأجر الثاني هل يتوقف ذلك على الإذن من قبل المجر الأول الأساسي أم لا؟ قال بعضهم نعم لا بد من الإذن، ليش؟ لأني أنا استحقاقي المستأجر الأول المنفعة مو معناته أنه يجوز لي أقبض العين لشخص آخر، واضح الفكرة؟ ها فبيترتب عليه لو أنا سلمت العين، أنا المستأجر الأول، لو سلمت العين للمستأجر الثاني من دون إذن المؤجر أنا أضمن، واضح الفكرة؟ لكن قال بعض الفقهاء لا يجب الاستئذان، لا يجب الاستئذان من المؤجر عند تسليمي أنا المستأجر الأول، عند تسليمي للمستأجر الثاني، عند تسليمي العين للمستأجر الثاني لا يجب علي أن أستأذن من المؤجر، ليش؟ لأن يا أخي القبض من ضرورات الإجارة، إيش معنات أني أنا مالك للمنفعة؟ وإيش معنات؟ إيش معنات أني أنا مالك للمنفعة؟ مالك المنفعة أقدر أتصرف بعد، إذا أأجر من لوازم الإجارة أن أقبض المستأجر، فشون ماذا؟ الإذن في الشيء إذن في لوازمه، إذا أذنت أنا المستأجر الأول إذا أذنت في أن يتملك المنفعة اللي هو المستأجر الثاني فقد أذنت بلوازمه وهو القبض، فبعد لابد يعني حتى أقبضه لازم أستأذن، هذا مو صحيح، واضح الفكرة؟ بعد وهذا هو الذي رجحه المصنف في بعض حواشيه، هذا الرأي الثاني قال ما يحتاج يستأذن المستأجر الأول في تسليمه العين المستأجر، هذا لا يحتاج المستأجر الأول في تسليم العين للمستأجر الثاني، لا يحتاج إلى إذن المؤجر، هذا اللي يرجحه المصنف في بعض حواشيه وفيه قوة في مؤيد له، قال ويؤيد صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام في عدم ضمان الدابة المستأجرة بالتسليم إلى الغير، وغيرها غير الدابة أولى. خلينا نقرأ الرواية رجال الاتفاق. محمد بن يعقوب الشيخ الكليني بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن الإمام الكاظم عليه السلام قال سألت عن رجل استأجر دابة، اسمع الرواية، سألت عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره، يعني أجرها لغيره، فنفقت، ما عليه؟ قال إن كان شرطه أن لا يركبها غيره فهو ضمن لها، وإن لم يسمي فليس عليه شيء. رجع الاتفاق، يقول إذا ما شرط عليه، هذا واضح الرواية ذي. يقول أنا يوم من الأيام، هذا أصل أصل الرواية هذه، يوم من الأيام أنا سألت الإمام قلت له الآن أنا استأجرت داب الركوب والحمل، قمت وأجرت غيري فهلكت عند الغير، هل يجب علي الضمان؟ أنا ما استأذنت من ذاك، ما استأذنت من المؤجر. قال الإمام إذا هو شرط عليك أنك ما تركبها إلا أنت، بعد ما يجوز شنو تأجرها لغيرك، فلو أجرتها إلى غيرك ونفقت فأنت لها ضمان. واضح؟ شو استفاد من مقتضى الإطلاق؟ أنه إذا ما في شرط على أن لا يركبها غيرك، ولا إذا ما في شرط هذا معناته أنه لو نفقت لا يجب عليك الضمان. إذن يستفاد من هذا لا يحتاج إلى إذن، إذا ما في شرط الإجارة مطلقة مقيدة استيفاء المنفعة من قبل نفس المستأجر، هذا معناته أنه شنو يجوز لي أنا المستأجر أن أعطي العين للذي استأجرها مني اللي هو المستأجر الثاني، يمكن لي أن أعطيه العين من دون أن أستأذن المؤجر. لذا قال، وهذا هو الذي رجحه المصنف في بعض حواشيه وفيه قوة ويؤيده صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام بعدم ضمان الدابة المستأجرة بالتسليم إلى الغير وغيرها أولى. إذا الدابة يجوز في الشرع أن لا تضمن، يجوز لك أن تعطيه شنو تأجره أنت المستأجر الأول، تأجره لمستأجر ثاني ولا تضمن، ترى غير الدابة أجل يجوز من باب أولى ومن دون استئذان. بتقول لي وين وجه الأولوية؟ ها لو يوم من الأيام أنا استأجرت من جناب سيد محمد عين سكنة للسكنة، استأجرت بيت للسكنة، هذا يحتاج لرعاية زايدة، بينما الدب يحتاج لرعاية زايدة، ومع ذلك قال وما يحتاج تستأذن من المؤجر لو أجرتها، بل تقدر تقبضها من دون أن للمستأجر الثاني من دون شنو أن تستأذن من المؤجر. أجل البيت من باب أولى، لأن يا أخي الدب تحتاج لرعاية، البيت ما يحتاج لرعاية، فمن باب أولى أن لو كان البيت تقدر تأجره لشخص آخر من دون أن تستأذن من المؤجر. وضح المطلب، ولذا قال وغيرها غير الدابة أولى في الإيجار من دون احتياج إلى الاستئذان. ولو آجر الفضول فالأقرب الوقوف على الإجازة كما يقف غيرها من العقود، وخصها بالخلاف لعدم النص فيها بخصوصه بخلاف البيع، فإن قصة عروة البارقي مع النبي صلى الله عليه رجاء الالتفات. هل عقد الفضولي بالنسبة للإجارة يصح؟ خل متوقف على الجزء متوقف، أما يصح يعني لو أجاز يصح العقد ويتم العقد، أم لا عقد الفضولي مخصوص بالبيع؟ ليش صار هذا الخلاف؟ لأن يا أخي بالنسبة للبيع، بيع العقد البيع الفضولي في نصوص بصحته، مثل رواية عروة البارقي، قصة عروة البارقي، ذاك اللي النبي راح حطه فلوس قال له عرفت شلون راح يشتري شات، قام وشرى شات وباعه وشرى شات شنو شرى شات اخرى ورجع فلوس، هم فلوس وهم شات جاب للنبي، هذا موجود في البيع، اما في الايجار شلون ما عندنا روايات، فلذلك خصه بالخلاف، قال ترى فيها خلاف بين العلماء، اما البيع ما في خلاف، مع أنه ترى أحب أقول لك هم أيضا في البيع في خلاف، وهذا تقدم في كتاب البيع من نفس المصنف والشارح كلام صاير، واضح الفكرة. الخلاصة الفضولي لو أجرى عقد الإيجار ذاك اليوم، أنا شفت خوش بيت عند شيخ عبد الله، قلت والله الشيخ تارك هالشكل، ليش يصير شيخ عبد الله تارك هالشغلة؟ ما أدري إيش عده، لازم بحد أنا إيه لازم أخليه يستفيد وروح أجر بيت الشيخ عبد الله فضولا. هذا يصح، يقول الأقرب الوقوف على الإجازة، يعني الأقرب أنه يصح لكن متوقف على الإجازة. ولو أجر الفضولي فالأقرب الوقوف على الإجازة كما يقف غيرها من مثل البيع من العقود، وخصها بالخلاف لعدم النص فيها بالإجارة بخصوصه بخلاف البيع، فإن قصة عروة البارقي مع النبي صلى الله عليه وآله في شراء الشاة تدل على جواز بيع الفضولي وشرائه، فقد يقال باختصاص الجواز بمورد النص وهو البيع. والأشهر توقفه، يعني عقد الفضولي على الإجازة مطلقا، يعني يصح الأشهر أنه يصح عقد الإجارة لكن يتوقف على الإجازة، يعني عقد الفضول يصح في الإجارة ولكن يتوقف على الإجازة. بعد، ولا بد من كونها أي المنفعة معلومة إما بالزمان فلا يمكن ضبطه إلا به، فيما لا يمكن ضبطه إلا به كالسكنة والإرضاء، وإما به أو بالمسافة فيما يمكن ضبطه بهما كالركوب، فإنه يمكن ضبطه بالزمان كركوب شهر وبالمسافة كالركوب إلى البلد المعين، وإما به أو بالعمل كاستيجار الآدم لعمل كالخياطة، فإنه يمكن ضبطه بالزمان كخياطة شهر وبالعمل كخياطة هذا الثوب. يا أخي لابد أن يعلم المنفعة إذا ما يمكن ضبطها إلا بتحديد الزمان لازم نحدد الزمان، إذا ما يمكن ضبطها إلا بتحديد العمل لابد أن يحدد العمل، إذا ما يمكن ضبطها إلا بالمسافة لابد ضبطها بالمسافة، مثلا الركوب. الآن أنت تريد أن تستأجر دابتي لابد أضبط المسافة، يعني مثلا إما أقول تستأجر يوما بالزمان أو أقول تستأجر بالمسافة، من هنا اشعب لوين للهفوف ويهفوف، ها الفاضلية هم واي هفوف، هفوف كبيرة، واضح الفكرة. هالشكل لابد يكون تحديد، هذا المطلب ما في زود، هذا واضح عندك. ولو جمع بين المدة والعمل كخياطة الثوب في هذا اليوم فالأقرب البطلان، إن قصد التطبيق بين العمل والزمان بحيث يبتدئ رجاء الالتفات، رجاء الالتفات، هذا مطلب لطيف. هل يصح أني أنا أأجر بهالطريقة، أأجر الثوب أقول لفلان خيط لي هذا الثوب، أجرتك على أن تخيط لي هذا القماش هذا الثوب، ها بأن يكون ابتداء عملك عند طلوع الشمس ويكون نهايته عند غروبها، يصح؟ الجواب كلا. لماذا؟ لماذا؟ ضبط صعب هذا، هم يصير الثوب قد يحتاج 6 ساعة قال يحتاج 4 ساعات، شلون تضبطها بهالتطبيق؟ تطبق العمل على الزمان والزمان على العمل، ذا فرد نادر ما نقدر نلتزم، ما يصير ذا انضباط فيه، واضح الفكرة؟ شلون يصير يعني يلتزم لك المجر بهالطريق المستأجر بهالطريقة؟ ذا صعب. ولو جمع بين المدة والعمل كخياطة الثوب في هذا اليوم فالأقرب البطلان، وين البطلان؟ وين محل؟ إن قصد التطبيق بين العمل والزمان بحيث ينطبق العمل كله على مدة الزمان كلها، ها بحيث يبتدئ الأجير بالعمل بابتدائه بابتداء الزمان مثل أول اليوم أول النهار عن طلوع الشمس، وينتهي العمل بانتهائه بانتهاء الزمان بانتهاء اليوم، لأن ذلك مما لا يتفق غالبا، ذي حاصل لك نادر جدا ما يمكن ضبطه، فلذلك شنو عادة ما يمكن ضبطه ونادر حصول، فلذلك من قبله ما مشكلة الإيجار هذه، ها لأن ذلك مما يعني تطبيق الزمان على العمل مما لا يتفق غالبا، بل يمكن انتهاء الزمان قبل انتهاء العمل، وبالعكس يمكن الزمان ينتهي والعمل ما خلص. شلون 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 يمكن ينتهي الزمن والعمل ما خلص مثل خياطة الثوب؟ إيه إذا كان الثوب يحتاج إلى أن يكون مزركشا، عرفت شلون؟ إيه مزركش بطريقة معينة، هذا يحتاج إلى وقت، قد يظل 3-4 أيام قوموم ما يكفي يوم، واضح؟ وقد أحيانا لا، الزمان ما ينتهي، ينتهي بعد العمل، يعني العمل ينتهي قبل الزمان، واضح الفكرة؟ مثلا تقرر له يوم بعد 5 ساعات 6 ساعات خلصه عمله، واضح؟ بل يمكن انتهاء الزمان قبل انتهاء العمل. وبالعكس فإن أمر الأجير بالإكمال في الأمر. يبي يبين لك ان هذا باطل. ليش باطل؟ ليش؟ انه لو شرط المؤجر تطبيق الزمان على العمل كاملا بحيث يبتدئ بالابتداء وينتهي بالانتهاء انتهاء الزمان، ها يقول فإن أمر بالإكمال، الأجير أمر بالإكمال في الأول بعد الغروب. يعني نفرض قال لأبويا أجرتك على أن تخيط هذا الثوب من طلوع الشمس إلى غروبها، أوقف هذا ما يستوي. يقول باطل. ليش باطل؟ لنفرض العمل ما خلص، جل المغرب ولا خلص، بنقول باطل. تدري ليش باطل؟ يقول هذا التعليل، فإن أمر الأجير بالإكمال في الأول بعد الأول. يعني شنو في الأول؟ يعني بعد الغروب. بعد الغروب يعني شنو؟ يعني انتهى العمل قبل أن ينتهي الزمان. هذا الصورة الأولية. فإن أمر بالإكمال في الأول لزم العمل في غير المدة المشروطة لأن شرطها إلى المغرب. فشنو يشتغل الأجير بعد المغرب؟ هذا واحد. وإلا يعني إن لم يؤجر بالعمل، إذا لم يؤجر بالعمل بعد الغروب ما قال له كمل العمل بعد الغروب، وإلا كان تاركا للعمل الذي وقع عليه العقد لأن شرط عليه يخيط ثوبه بالكامل، بينما هو ما قال ما أمره بالإكمال بعد الغروب فلم يكمل، فإذا باطل من هالناحية. لاحظ، وإن أمر يعني الأجير في الصورة الثانية في الشق الثاني بأن ينشنه يعني ينتهي العمل قبل انتهاء الزمان، ينتهي العمل قبل أن ينتهي الزمان، هذا الشق الثاني. يقول وإن أمر الأجير في الثاني بالعمل إلى أن تنتهي المدة، لأن شلون انتهي العمل؟ شنو؟ ها انتهى العمل قبل انتهاء الزمان، انتهى الظهر من العمل، بينما هو قال طبق إلى الغروب. ها وإن أمر في الثاني بالعمل إلى أن تنتهي المدة لزم الزيادة على موقع عليه العقد. هو طلب مننا شنو؟ أني خطته بالثوب خيطه. بعد شي يقول له، يقول له راح يشتغل زيادة عشان لما تخلص شنو؟ لما يجي المغرب. هذا شنو؟ هذا يعني يطالب الأجير بزيادة، هذا خلاف العقد. وإن لم يعمل كان تاركا العمل في المدة المشروطة. إذا ما أمره ما قال له في الشق الثاني، طبعا ما زلنا في الشق الثاني، هو خلص الظهر مرة يقول له كمل، هذا معناته طلبه بزيادة على العمل لأنه خلص الثوب. وإذا لا ما قال له، هذا معناته هو خالف شرطه، هو اللي شنو إن يكون العمل الغروب. واضح بالنتيجة باطلة تصير الإجارة. واضح إن شاء الله المطلب. ولو قصد هذا استدراك أن يجي يقول لا جرتك على أن تخيط الثوب في هذا اليوم، لكن إيش قصده؟ مو قصده التطبيق كلا، لا يبي يقول هاليوم اشتغل بس هذا، مو أكثر من هذا. ولو قصد مجرد وقوع الفعل في ذلك الزمن صح العقد، ما يمكن وقوعه فيه. إذا يمكن وقوعه مثلا ثوب أعرف أنه يأخذ 6-7 ساعات 8 ساعات، اليوم يكفي هالوقت، خلاص يصح العقد. إذا يكفي صح العقد. ثم إن وقع فيه ملك الأجرة لحصول الغرض، وإن خرجت المدة قبل إتمامه، وإن خرجت المدة قبله يقول وإن طيب ثم إن وقع فيه ملك الأجرة، هو نفرض أني أنا أجرت زير قلت له خبثة وبها في هذا اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها، ووقع إن وقع خلاص انتهى الغرض، بعد أملك يملك المستأجر الأجير يملك الأجرة، أي خاط الثوب في نفس اليوم. طيب يقول فإن وقع فيه يعني خاط الثوب في نفس اليوم ملك الأجرة لحصول الغرض خلاص، وإن خرجت المدة قبله قبل العمل جل المغرب ولا سوى الخياطة، ها مرة شارع هو ومرة ما شارع أصلا ما شارع. يقول فإن كان انتهت المدة قبل الشروع فيه بطلت الإجارة. زين إذا شارع عند جل مغرب ولكنه شارع صحيح لم ينتهي من خياطة الثوب كاملا ولكنه شارع في خياطة الثوب، وإن خرجت في أثناء العمل استحق المسمى لما فعل. المسمى لما فعل شنو؟ المسمى لما فعل يعني المسمى مثلا 100 ريال، إيش قادر المسمى هذا اللي سواه إلى الغروب؟
60
مثلا، 60% من المسمى اللي ذكر في العقد لخياطة الثوب. عرفت شلون؟ مسمى ما فعل لا أجرة ما عمل. ترى فرق بين الأمرين، ترتني عبر الفقهاء الشكل، يقول له المسمى ومرة يقول له ما عمل، ومرة يقولون له مسمى ما عمل. يعني هذا القادر نفرض 60% سوى من العمل، المسمى يأخذ من المسمى 60%، ومرة لا ما يقولون له المسمى ما عمل، شنو؟ له أجرة ما عمل. يعني ما ننظر للمسمى الذي ذكر في العقد، ننظر إلى العرف ايش كثر يعطونه، لا الذي ذكر في العقد. واضح؟ هذه اصطلاحات عندهم. وفي بطلانها في الباقي، شلون بطلانها في الباقي؟ لأن يا أخي هو صار المغرب وسوى شوي، الباقي شلون؟ تبطل ولا ما تبطل؟ وفي بطلانها في الباقي، الباقي الذي لم يعمل من خياطة الثوب، وفي بطلانها في الباقي أو تخير المستأجر بين الفسخ في الباقي أو الإجازة. تخير المستأجر يعني أنا اللي أجرت الأجر لخياطة ثوبي أنا مخير، إما نقول باطل، أنا مخير يعني عندنا قولان، إما نقول باطل أصلا فلا تخير لي، الشرع يحكم ببطلان الإجارة في الباقي، أو لا أن يقول الشرع هكذا، أنت أيها المستأجر أنا اللي أجرت الأجير لخياطة الثوب، أنا الذي أجرته، أنا المستأجر، لخيار بين أن أفسخ في الباقي أو أن أجيز له أقول أكمل. طيب يقول أو تخير المستأجر بين الفسخ في الباقي أو الإجازة فيكمل خارج الوقت بعد الغروب ويستحق المسمى. وجهان يعني شنو وجهان؟ شو يعني وجهان؟ يعني احتمال الأول أنه باطل وفي شنه، واحتمال أنه شنه
صحيح،
يكون صحيح يتخير بين الفسخ وبين شنه وبين الإجازة. وجهان. وقيل يستحق مع الفسخ أجرة مثل ما عمل للمسمى. شفت التعبير؟ شفت التعبير؟ هذا أقولك اصطلاح عندهم. وقيل يستحق مع الفسخ، نفرض فسخ، نفرض عن المستأجر فسخت لأنه بناء على صحته يجوز لي الفسخ، الفسخ فرق الصحة. أما إذا قال الشرع البطلان اللي هو الوجه الأول هذا شيء آخر، خلاص انتهى الموضوع. لكن لو قيل بالصحة فيجوز لي الفسخ ويجوز لي الإجازة لو فسخت. القول الأولي بعضهم ايش قال؟ قال فسخ بس ويستحق المسمى. ايش قال؟ لا، بعضهم قال لا، لما يستحق مع الفسخ ما يستحق المسمى، اجرت مثل ما عمل لا المسمى، يعني اجرت مثل ما عمل لا مسمى ما عمل. واضح الفكرة؟
نعم.
يبدو واضح ان شاء الله. ذا نكتفي هذا لأجل ضرورة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.